ذكرها. لا لا نعم الأخ نعم على المؤيد عبد الله كنا نعم ذكرنا يسألونك عن اليتامى حسين سبعة فيه أصبر أصبر من اللي مدين نعم هل ثمانية أصبر أصبر تسعة ذكر ها؟ إنسانك الروح عشرة سامي أصبر ها؟ نعم 11 عبد الله ها؟ ذكرنا وما بقى له واحد ها؟ ذكرنا نعم يلا سمع نعم فيسألونك عن القمعين هل 12 12 بعد
وإذا سألك عبادي عنه
لا مهمة مهم.
استفسرونك في المسألة قل له فيكم فيها
ايه طيب وإذا سألك عبادي عني ما تصلح
لا
تصلح
لا
نسقى استفتونك
هم نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب في النجين نعم. أم بعد في النجين لكن ما قال يسألون طيب الاستفتاء عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ حين نسقى استفتونك مرتين ويبقى عندنا واحدة ذكرنا هي تعد ها؟ إنما مع إذا كان معنا واحد ما في عبرة في الخارج إنه يسألونك عن الفعل قلتوها؟ يسألونك عن الفعل؟
لا ما
ما قلتوها يسألونك عن الفعل 12 بإسقاط السفتون طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم الشيخ الأفراد
الحادث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
سراقة لا على أقرب من حادث سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لأبد قال بل لأبد ايش
اصل ام عام
ايش
يعني
بعد وفاه الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاه الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لان الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاه الرسول اسال ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد ان تسال الاغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب كتب التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده نهمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل. هذا بالحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به، لكنه من فضول العلم، بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل من هذا السائل. نعم، احنا قلنا ان المعرفة خير، لكن مهم انا ان نمضي اعمارنا عشان نفهمه. فالحاصل ان السؤال يعني السؤال عن الاشياء اللي تعتبر اغلطات والغاز واحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن شيء قال للسائل: اوقعت بك؟ ان قال نعم قال: سيعين الله، الله ما ينزل بلية الا انزل لها حل. وإن قال ما وقعت بي كما ما نمفتي، لأنهم هم رحين يتعبون أنفسهم مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما يحسنونه، أو أنهم يضعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به، إلا في أمر وقع، يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يشاف له حل. نعم، فالمسائل الغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنبغي، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذا المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم، وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزا، وهو الشجر. نعم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسولكم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين. فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، كما سئل موسى من قبل. كما سئل موسى من قبل، هو موسى سئل
أرى الله جهرة حتى
أين إلى هذا الحد، أرى الله جهرة والبقرة عدة أسئلة وردت فيها، واجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعياء والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم الاستنباط يأتي بعد، وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دابهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان داب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا، شو عنه؟ عن الإيمان. وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره، ومن ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طيب ما مناسبة آخر الآية لأولها؟ مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان 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 ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج، تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لو أراد الحق لكن إذا استفتى من يثق به أخذ به وانتهى. لكنه لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كل ما بحث مع عالم ولا عنده علم منه لأنه مسؤول عنه. وربما يبحث عن الأسهل، نعم، وربما إلى ما جاز لهم كله ما جاز له قال خلاص دول متناقضين ما عندهم علم، والعلم براسهم. نعم، هم من يأخذ على ما يبي، وهذا أمر معروف. فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل. سواء ظل بمعنى تاه، وسواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها. وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك أن تمشي في سواء الصراط في الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة، خالص المحبة يسمى ودا. والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، ويردوا بمعنى يرجعوا. وعلى هذا فهي تنصب مفعولين، الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا، يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو، هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية. وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية. أحب لو تفعل كذا وكذا، أود لو تفعل كذا وكذا، وود لو تكفرون، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يردونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد. ولهذا الكافر الأصلي اللي ما آمن من قبل يقر على كفره، نعم، وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا هذه مفعول من أجله، أي لأجل الحسد. وعامله قوله ود، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا، حسدا، لأن أهل الكتاب يعلمون أن الإيمان إنه سعادة في الدنيا والآخرة. في هذه الآية أولا إثبات النسخ، وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة. فإذا نسخت فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى يوم القيامة، شاملا لجميع الأزمان. فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا، فيسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا. والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ، لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ أي نعم. ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ قال ما ننسخ، الضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنها أن القدرة عامة شاملة لقوله على كل شيء قدير، ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله لقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك لله. تستفاد منين يا غانم؟ منين تستفاد اختصاص الملك لله؟
له ملك تقديم الضمير،
تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، والله أضاف الملك للعباد أو ما ملكت أيمانه، ولكنها إضافة مقيدة تؤخذ من قولها خليفة إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيد. لا لا
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات؟
نعم له ملك السماوات. كان مثلا عندما يضاف الملك لي ملك مقيد، ما هو ملك مطلق. الملك المطلق لله وحده ولا شريك، وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية. فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. تؤخذ من يا الرحمن؟ ها؟ أنه يجب على الإنسان أنه يلجأ إلى الله في طلب الولاية والنصر. منين تؤخذ؟ ها؟ يا الله يا أخي سبحان الله. إيه نعم، لأن متى علمنا ذلك إحنا ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك أن إثبات النصر لغير الله هو إثبات السبب، سبب فقط وليس مستقلا. والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال.
انتصر الله
يا سيدنا نفس الشيء، يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر الدين. إيه؟ يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. لا خلنا إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أم تريدون يقصد به الإنكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم هو جار حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة. إما رجل وقعت به مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعنات المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا ينبغي. فالسؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد كثرة الأسئلة بس للنظر ما عند الإنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو لعنات الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك فهذا من الأمور المذمومة. نعم.
لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يختبر المعلم هذا ليثق بأقواله
هذا أيضا قد يكون هذا للمصلحة لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يختبر معلم؟
قد يكون عالما بمسألة
لكن انتقل المتعلم ولا ولا المعلم
عالم بمسألة يعني بحث في مسألة
إيه؟
أراد أن يختبر هذا الإنسان يثق بأقواله يأخذ
على كل حال إذا كان لمصلحة ما في بأس ما في بأس. إن كان يريد أن يظهر أيضا إن كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضا ما يجوز لأن هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة؟
وخيمة.
نعم يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا بها فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. تؤخذ من أين؟ كما سئل موسى من قبل لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل أي إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره لأنه لما سأله ملتزما قوله وصار يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه هي الشرع ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة فحينئذ لك أن تنتقل أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة ما عندك مثل في البلد أعلم منه وسألته على أساس أنك إذا وجدت من هو أعلم سألته فهذا أيضا يجوز أنك تسأل غيره إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق فهذا لا بأس به وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهبت تسأل آخر ربما تختلف الفتوى وحينئذ تبقى متذبذبا من تتبع. فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسألوا من هو من أهل الذكر فامشي على قولك ولا تسأل ولا تبحث. ثم قال الله تعالى نعم لا الخير والآخرة
هو أبلغ
لا أصلا الخير هي أخير بس إنها حذفت همزة تخفيفا مثل شر وأشر ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب. ود كثير أهلنا قرآن هذا
وقفنا عليه
ود كثير. ود المودة خالص الحب يعني أحب. نعم. وقوله كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس، أو نقول أهل العهد، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم، فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفارا، بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم، ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو هذه شرطية ولا مصدرية؟
مصدرية.
والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا، نعم، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، وغير ذلك. فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الكاف مفعول أول ليردون، وكفارا مفعول ثاني، يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، نعم أصلهما المبتدأ والخبر، لأنك لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام، فعلى هذا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. وقوله من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم، لأن الارتداد ما يكون إلا بعد إيمان، أما الكافر هو كافر، لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم، حسدا مفعول لأجله، عامله قوله ود، ود كثير أي ودوا حسدا، أي من أجل الحسد. نعم، لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، فهو هؤلاء الكفار أعدى، والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا، ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان اللي يتمنى أن تزول نعمة غيره، يعني نعمة الله على غيره، هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. خل نعمة الله على أخيك له، ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر. ولا تحسد، ولا تحسد، لأنك مهما حسدت فلن ترد نعمة الله على غيرك، مهما حسدت ما يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، ازداد حسرة. فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير، هو مضاد لله في حكمه وقدره، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص، والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة، فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد، الحسود أو الحاسد، مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه، أفضل، يعني حتى لو فرضنا انه تميز باموال كثيره باموال كثيره وجاء انسان تاجر وربح كسب مكسب في سلعه معينه مكسب كبير في سلعه معينه تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب لكن بينما ان عنده ملايين عظيمه وكذلك ايضا بالنسبه للعلم بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قالها. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه بهذا الذي أعطاه. فالحسد يا إخواننا أمره عظيم و عاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع النعم نعم الله على العباد، وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يرد المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما وشوه ليرد المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد أنه يتهود أو يتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول لك فيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان، بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح لليابين. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط أو شككوه في الدين لأجل يكون مرحلة ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، لأنه يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى من عند أنفسهم، من عند أنفسهم يعني هذا الحسد الذي يود أن الذي أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث، أنفسهم خبيثة ما تريد الحق ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكونوا على دين مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر، لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأن دينه حق وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم. من بعد ما تبين لهم الحق، والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء
نخبر عن ذاته أو شيء
ثابت، شيء ثابت. نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار، والعدل ها؟ في الأحكام. ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الدم، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، فقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد، فقال بعضهم إن اعفوا واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالعفو ترك المؤاخذة على الدم، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيء صار، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤخذ بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا فالصفح أكمل ولا لا؟ الصفح أكمل، أكمل إذا اقترن بالعفو فهو أكمل. وإن تعفوا فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منتهى. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟
بأن مضمرة
بعد حتى
أو
بحتى نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما مطلق والثاني مقيد. فأما المطلق فمثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة، إتيانه تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة، وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين كما قاله بعض الواهمين، إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان، مذهب التفويض كما يقول، ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف في الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعه. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقولون وجاء ربك مثلا، جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي، هو نفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره. وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان فالمعنى
بنفسه.
جاء هو بنفسه، هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع، من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا، وهذا قول الله بلا علم. من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ وكذبتم كذبا آخر حين قلتم المراد جاء أمره. من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه، من الذي يقول جاء أمره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم، ما هو أمره. فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهي. الله بأمره، فالمراد يأتي ذلك الأمر، المراد يأتي ذلك الأمر، نعم. والدليل على هذا أن إتيان أمر الله هنا الذي جعله الله غاية هو الأمر بالقتال، والأمر بالقتال، نعم. ويصح أن أقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال، حيث أمر بالقتال. طيب إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه، مثل هل ننظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل، فهنا نقول هي كالمطلقة، لأن في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام. ويمكن أن نجعلها على ظاهرها، لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنى لا يصح، وهو إحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الإتيان يأتيهم الله في ظلل مثل وجاء المراد يأتي الله بنفسه في ظلل من الغمام، يعني أن الظلل تتقدم مجيء الله ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. قوله حتى يأتي الله بأمره، ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به الأمر بالقتال، مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل وعفى وصفح. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني حتى يأتي الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونهم، وذلك في مثل نقض العهد من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا صنع مع هؤلاء اليهود؟
عاهدهم
ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد النصر عليه. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي بل الأمر الكوني القدري الذي به تستحلون قتالهم، الذي به تستحلون قتالهم. طيب، وقوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أن من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصفح. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم، وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد، فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه، على اليهود وعلى من؟ وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس، نعم، كل ولله الحمد المخالفين للإسلام كانت دولة للإسلام. لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتكست حصل البلاء، ودالت الدولة للأعداء، ودالت الدولة للأعداء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد حصل مخالفة واحدة، مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر، بعد أن رأوا ما يحبون، والنتيجة ما هي؟
الهزيمة.
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل خلاف ما تحبون، وهي معصية واحدة، وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة. كيف عاد في أمة يمكن معصيها كثيرة جدا، والآن نحاول أن ننتصر، نحاول أن ننتصر، وبدون أسباب النصر لا يمكن الانتصار، ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة. وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن في الشباب يقظة، أقول يقظة خير من أن أقول صحوة، لأن الصحوة من السكر واليقظة من النوم، اليقظة من النوم. وإن كان الهوى والمعاصي نوع من السكر، نعم، فالمهم أننا أنه يوجد لحن في الشباب يقظة وانتعاش، لكن تحتاج إلى مثابرة ومصابرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة في مكة كم من سنة؟ 13 سنة، وهو يؤيد بالآيات وبالأصحاب المخلصين، وآخر الأمر أنه خرج من مكة، خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى أعزه الله. كونك أيها الشاب تبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذه الفتن الحالكة، تبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها، هذا شيء مستحيل، فالدرب طويل، لأنك أن تبني مثلا لبنة لكن فيه معاول تهدم قصرا كاملا، ولا بد من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل. وأنت ما دمت في طريق صحيح فإن أجرك على الله، سواء أدركته ولا ما أدركته. ومن يهاجر من بيت ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأنا أريد منكم الحزم والصبر والمصابرة، وأن لا تظنوا إن الأمر سهل وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة، هذا الشيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق، وكل بحسبه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أحسن. وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ، جماعة التبليغ وإن كان عندهم انحراف في بعض الأمور، لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين، لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين، نعم، باللطف واللين الكامل. ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير من الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يأخذوهم بالعصر والقوة، وأن من الآن يلا اركب السنة من الآن، انتظر أولا عالج الجرح حتى يندمل، ثم اسعى في إزالة أثره. التجميل بعد إزالة العيب. فعلى كل حال شف تأديب الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نقول الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدري. بالنسبة لنا الأمر الشرعي انتهى، نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره، ها؟ الأمر القدري، الأمر القدري، ولا الأمر الشرعي معروف الآن منتهي. وقول إن الله على كل شيء قدير، قلت لكم إن فائدتها أن لا ييأس المسلمون من تغير الأحوال، فإن الله تعالى على كل شيء قدير وتتغير الأحوال وأنت لا تدري الإنسان. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أيضا من أسباب النصر والعون، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت الصلاة.
لا
ها؟ لا, لا. وش معنى
أدوا الصلاة؟
أدوا الصلاة على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما. فمعنى أقيموا الصلاة يعني إيتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل، من إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها، آتوا بمعنى أعطوا، وهنا حذف المفعول الثاني لأن الزكاة مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، يعني مستحقيها، آتوا الزكاة مستحقيها. ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد. في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبد الله عز وجل، هذه الزكاة. وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، تزكيه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته، لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرماء، فهي تزكية الإنسان وتطهير له من الرذائل. وقوله: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، بعد أن أمر بالصبر والعفو والصفح، يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله، لكنه لكل مقام مقال. إنما كون الإنسان يعرض عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراء برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. نعم، لا بأس به. فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه بالخير من أجل نفع غيره، ويرتب المصالح والعبادات لأنها مرتبة. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما هذه شرطية وليست موصولة، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل والجواب، الشرط والجواب. وما تقدموا أصلها تقدمون، وتجدوه أصلها تجدونه. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم، تقدموا لأنفسكم، لأن التقديم للنفس يكون بحسب اتباع الشرع. إذا نأخذ الفوائد الآية، قال الله تعالى: ود كثير من الكتاب إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية، بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. ثانيا، أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم، فقوله ود كثير مفهومه أن بعضهم لا يود هذا، ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة. الكفر بعد الإسلام يسمى ردة لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ما سمى كافر فقط، سمى مرتد لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه. أي هنا لأن كل بعضهم، وهل بعض هذا قد يكون يؤمن وقد لا يؤمن. طيب الثاني، ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائدها أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا، من الحسد، لأن الإنسان ما يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومن قبل. نعم. ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان خبث طويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم، ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني وإن كان يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه، فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر.
على أمر الشرع.
نعم،
على أمر الشرع،
سواء الشرعي ولا غير الشرعي، حتى الأمر بالعفو والصف إذا حتى يأتي الله في أمره داخل فيما ذكر، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة، لأن الأمر بالعفو والصف حتى يأتي أمر الله هذا من الحكمة، إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة. ومنها من فوائد الآية ثبوت صفة القدرة لله بقوله إن الله على كل شيء قدير، وأنها عامة شاملة. ومنها الرد على المعتزلة القدرية لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلا ولا غير مستقل، صار غير مستقل، صار غير مستقل من مستقل. ممكن أيضا لما بعيدة. اي نعم. ها؟ نعم. نعم. المثال القدري هي. هي. لأن الله على كل شيء قدير. ها؟ المئة الأشاعرة القدرية هنا في أنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه ما يقدر إن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، فهو مستقل ما له علاقة ما له علاقة به إطلاقا. حين نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه فمن الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا خليها بعد لأن ما كملنا تقولون. ها طيب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما شرطية وتقدموا فعل الشرط وتجدوه جواب الشرط، وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق، فما أخره فهو لوارثه. فلما قال وآتوا الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك، وما أخرته أخرته لمن؟ للوارث، لوارثك. وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء بالتقديم، لأنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثك. وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير قدمت الإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يعني نصف، يمكن نصف تمرة تقي الإنسان من النار، وهذا خير عظيم. وقوله سبحانه وتعالى تجدوه عند الله مأخوذ من الوجد من الوجود، يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة مدخرا لكم، وذلك والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هناك شيء أيضا وراء ذلك. وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير، إن الله هذه الجملة مؤكدة بإن، مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي، إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر، والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى أرشيد يسمى ابتدائيا، ابتدائيا. والابتدائي ليس يؤكد، ما حاجة تؤكده، لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مدلوله. فهنا له أهمية عظيمة أن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بما بكل ما نعمل بصير. وقوله بما تعملون، ما اسم موصول يفيد العموم، بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك. كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به. وقوله بما تعملون متعلقة بإيش؟ ببصير. فلماذا قدمت عليها لغرضين؟ الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأن ما قبلها فاصلة بالراء، قدير وبعدها بصير، وقد يكون من التقديم من أجل الحصر، والحصر هنا وإن كان يقلل من عموم من العموم لكنه يفيد الترهيب، الترهيب والترغيب أيضا كله، أرجو انتباه لأنه إذا قيل أيما أولى أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم، أو أنه بصير بما نعمل فقط، أي أعظم؟
الأول
أعظم. فلماذا قدم المعمول ونحن نقول إن المعمول تقديمه يفيد الحصر؟ قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة، وهي تحذير الإنسان أو ترغيبه، كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يكون بصيرا، فإنه يكون بصيرا، مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه اذهب فأنا أعلم ما تقول، والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول، لكنه يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الترغيب. فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش؟ الترغيب أو الترهيب، حتى نرهب، كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لكان بصيرا بأعمالنا، ولا بد. وقوله بما تعملون بصير، هل هو من البصر اللي هو الرؤية العين، أو من الإبصار اللي هو العلم؟ الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، والعمل القلبي لا تتعلق به الرؤية، فيكون مراد بالبصير هنا إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم. وإن الله بما تعملون بصير. وقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهذا قول اليهود، أو نصارى، وهذا قول النصارى. فاليهود قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا، والنصارى قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا. نعم، ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود، ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصارى. وهود جمع هائد، كعوذ جمع عائد، نعم، العود المطافين، فهود أي هائد، وهائد بمعنى راجع، لقوله إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا. وقيل إن الهود جمع يهود أي يهودة، يعني اسم جدهم الأول اللي ينتمون عليه اسم يهودا بالذال، ولكنه لما عرب صار يهود، والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصرة، وقيل إنه مأخوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيسى. قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وعلى هذا على رأي اليهود يكون نصارى ما يدخل الجنة، والمسلمون ما يدخل الجنة. وقد سبق أنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة ثم تخلفوننا فيها. فالنصارى أيضا على رأيهم ما يدخل اليهود الجنة، وهذا صحيح؟ صحيح، بعدما بعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة، ولن يدخل المسلمون الجنة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن هذا القول كذب أولى من الطرفين، من الطرفين. قال الله ولهذا قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، تلك أي تلك المقالة، تلك المقالة أمانيهم. أماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. هذه الأمنية إنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال: أنا أتمنى إن الله يجيب لي ولد. قلنا له: تزوج. قال: لا، ما نتزوج. وش يكون هذا التمنى؟ أمنية ولا لا؟ نعم، رأس المال المفاريس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول: نحن المؤمنون، هل الجنة لنا؟ يقول: هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من أهل الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تنفع شيئا. ولهذا قال: تلك أمانيهم. ثم قضى بالعدل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف العدل، يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء، إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على عين الرأس. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا اسم فعل ولا فعل أمر؟ إيه، لكن القاعدة، القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. فهنا يقال هاتوا، ويقال هاتي للمرأة، ويقال هاتي الاثنين، فإذا هو فعل أمر. ها؟ العلامة أنه إذا قبل، قبل الفاعل اتصال الفاعل به فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال الفاعل فعل. طيب، نقول هذا مبني على الكسر. وين قلنا فعل الأمر؟ نعم، هو مبني على كل حال مهما جاء. وعلى ما سمع، على ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول يكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون نون زائدة. وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح حج، الذي يتبين به حجة الخصم. هات دليل يتبين به قولك ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين. ترى شوف، إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو واقع، تحدي. فإذا كانوا صادقين بأنه ما يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان. وسيأتون به؟ لا. إذن يكونون كاذبين. إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان، ما جاءوا فيكونون كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم فعل أمر يراد به التحدي والتعجيز، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل شوفوا هو في شيء، كله دعوة للخير وكله دعوة للتسامح وكله دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد. فالإنسان يغتر بهم لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل نشوفه هل حنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك والله صحيح ربما منهم سارقين، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة لأن ذولا خدعوا، وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال، لأن الأناجيل المعروف الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف، كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى وهو قصة صلب المسيح، نعم وقتله. هذا ما هم متفقين عليه إطلاقا، يقولون الخبراء، أنا ما درست هذه الأناجيل لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذه القصة، مع أنه من أعظم ما يكون عند النصارى. كذلك أيضا يقولون أنه من جملة ما فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج من قبره، ويسمون هذا القيامة. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة، العقيدة يمكن تثبت بقول امرأة مجهولة؟ ها؟ لا غير ممكن. كذلك يقولون ان عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة ان كانت زانية وانهم اتوا بها اليه وطلبوا منه ان يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم انا ارجمها لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منكم، يبدأ بالرجم فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة وهو يريد أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم يجب التسامح. ثم لما ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع أني أرجمك لأني ما أستمل الخطأ، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت بأنه حينما دفن قام من قبره. نعم. فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن أنا لا أوافق في الرأي، بعض الدكاترة من المدرسين يقول أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن والله ما نرى هذا لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر، يقرأ الجوانب السليمة الزينة التي جاء الإسلام بمثلها بل أحسن منها، ثم يدع الأشياء التي تبين كذب هؤلاء. فالله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم، لأنه لا برهان لهم. فهذه الآن الأناجيل اللي يقول هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق، نقول ليس بصحيح، لأن من تأملها وجد أنها ليست بصحيحة، لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار اللي ما عندهم علم ولا عندهم عبادة ثم يخدعونهم. على الأقل يكون عند الإنسان تردد هل الإسلام هو الصحيح ولا النصرانية هي الصحيحة. نعم أي نعم، بس ذولا أغرار مساكين ما يعرفون، ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعش في الكفر، مثل ما قال عمر إنما ينقض الإسلام عروة عروة من لم يكن على الكفر. كيف لفظا ومعنى كله، هي تحريف لفظي ومعنى ومعنى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بلى. بلى هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل، لن يدخل، وهذا واضح. وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل، بل من أسلم، ولكن نقول لا، بلى هنا حرف جواب، وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفي. يعني لما قالوا لن يدخل، ها وش قال الله؟ بلى يدخل الجنة من ليس هودا ولا نصارى، منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. من شرطية وهي مبتدا، وجواب الشرط قوله فله أجره. وقول من أسلم، أسلم وجهه، المراد بالوجه القصد والنية والإرادة، أسلمها لله، يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصده إلى الله عز وجل. ذلك قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان. أنت عندما تقصد الشيء تمشي على قفاك بهذا الشيء، ها؟ ولا على وجهك؟ على وجهك. إذن تعبر بالوجه لأنه به يعرف القصد. ولهذا يقولون أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصد واتجاهه، يقول إلى الجهة الفلانية معه. وقول وجهه لله هذا عمل القلب وهو الإخلاص، وهو محسن، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم وهو في حال الإحسان، والحال أنه محسن، والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. لأن الإنسان إما أن يكون تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله لذا على ذلك الحب والشوق، وإما أن يكون خائفا منه، يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه. والحال الأولى أكمل من الحال الثانية. فهذا هو الإحسان، فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص، ما يكفي الإخلاص. ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى للوصول إلى جنته، وهم منحرفون في عبادته. هل يدخلون في الآية هذه؟ ها؟ ما يدخلون. لأن تجي للصوفية، لا، الصوفية غالبهم من أسهل الناس في الدنيا، يقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله، وعندهم من البدع والخرافات ما لا يحصيه إلا الله. هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ لا، ما يدخلون. لماذا؟ لعدم الإحسان، لعدم الإحسان. والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون آية دالة على الشرطين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محسن. نعم، وين الإخلاص؟
من أسلم وجهه لله
هذا،
وأحسن
هذا اتباع الرسول، اتباع الرسول. الإحسان اتباع الرسول،
بس كل الإحسان هو أخر. هو الإحسان هو الإخلاص.
لا، قلنا أن الآية تتضمن هذا،
يعني
كل الآية تتضمن. لا، مو بالإحسان. وقوله فله أجره عند ربه، الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله، كما لو استأجرت شخصا يعمل لك بناء فأعطيته. والمراد به هنا الثواب، الثواب المراد به الثواب. شبهه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نحرموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم، ولكن ابن القيم في النونية قيد هذا البيت يعني مطلق، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل، هو أوجب. لأنه يقول الأول البيت الأول: ما للعباد عليه حق واجب، يفهم الإنسان أنه إن الله لا يجب عليه إثابة الطائعين، أولى. لكن ابن القيم رحمه الله بيّن واجب أوجبه غيره عليه، فقال: هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع، مطلق في البيت الأول، لكن ابن القيم قيده: إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص والإحسان، وإلا إذا كان السعي ليس بالإخلاص أو ليس بالإحسان فهو ضائع، فهو ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان.